أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط. كان الكلام في آية النبأ وأنها هل تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل. قرب الاستدلال أولا بهذه الطريقة وهي أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. حتى يتضح المطلب اجعلوا الموضوع قبل أداة الشرط، قولوا النبأ إذا جاء الفاسق به فتبينوا. خب هنا سؤال، إذا انتفى الشرط يعني إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ يبقى عندنا نبأ بعد؟ وهذا معنى أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. هذا من قبيل الولد إن رزقته فتصدق. ها خب الشرط احذفه الآن، قل لم ترزقه، هل يوجد ولد؟ الآن عندما تحذف الشرط هنا أيضا الفاسق الجائي بالنبأ أن عفوا النبأ إذا جاء الفاسق به، هذا به ضمير يعود على ماذا؟ على النبأ. خب إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ بعد لا يبقى عندنا الموضوع، وهذا معنى أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. لماذا؟ نحن نريد في الجملة الشرطية أن يكون الموضوع وجوده محفوظا في حالة الشرط وفي حالة ماذا؟ عدم الشرط. زيد إذا جاءك فماذا؟ فأكرمه. خب إذا لم يجئك زيد موجود أو ليس بموجود؟ نعم موجود، ولكنه لم يجئ، شرطه لم يتحقق، ولكن الموضوع ماذا؟ محفوظ. ولكن قولك النبأ إذا جاء الفاسق به هنا إذا حذف الشرط انتفى الشرط ينتفي الموضوع أيضا، فيكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، فلا يكون الجملة الشرطية مفهوم. ومن هنا حاول صاحب الكفاية أن يجعل الموضوع والشرط بنحو إذا انتفى الشرط لا ينتفي الموضوع، حتى تكون لهذه الجملة ماذا؟ مفهوم. ما أدري واضح ولا؟ إذا صاحب الكفاية ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول قولكم أن النبأ هو الموضوع صار سببا لأن تقولوا أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، ولكن من قال لكم أن النبأ هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ قال بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ، مو الموضوع هو النبأ، هو الذي جاء بالنبأ. التفتوا جيدا، الآن نقرر الجملة بالنحو الذي ذكره صاحب الكفاية. الآية المباركة بناء على ما قرره صاحب الكفاية في الجملة الشرطية ماذا تكون الآية المباركة؟ الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبين. خب إذا لم يكن فاسقا الجائي بالنبأ ينتفي؟ لا، قد يكون الجائي بالنبأ غير فاسق، فيكون الموضوع محفوظا مع انعدام الشرط. يكون الجملة الشرطية مفهومة أو لا يكون؟ نعم يكون، فثبت المطلوب. أول الكلام بلي. إذن الموضوع ليس هو النبأ حتى يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، بل الموضوع هو ماذا؟ هو الجائي بالنبأ. هسه شوفوا بالوجدان، من يعرف أساليب اللغة العربية يجد واقعا للجملة الشرطية مفهوم. الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فيجب التبين. خب الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا فلا يجب التبين. ومن الواضح إذا انتفى فسق الجائي فهذا ليس معناه انتفاؤنا ماذا؟ نفس الجائي. لعل الجائي ماذا؟ ليس بفاسق بل هو عادل، فلا يجب التبين، إذا ثبت المطلوب. إلا أن المصنف قدس سره الشريف يقول بناء على هذا الاحتمال، طبعا على مستوى الحلقة الثانية ها، وإلا السيد الشهيد حتى الإشكال الأول يدفعه في الحلقة الثالثة، موكول إلى الحلقة الثالثة، الآن كلامنا في الحلقة الثانية. السيد الشهيد يقول هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب الكفاية صحيح يجعل الجملة الشرطية لها مفهوم، ولكن من قال لكم أن هذا النحو من الموضوع والشرط هو المستظهر عرفا من الآية المباركة؟ لابد أن تثبتوا لنا أن ظهور الآية المباركة أن الموضوع هو الجائي بالنبأ وأن الشرط فسقه. ها؟ ومن يقول أن المستظهر من الآية المباركة هكذا؟ لا، أنا أقول أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط ماذا؟ مجيء الفاسق بالنبأ. لماذا تقولون أن الاحتمال الأول ليس هو المراد من الآية وأن الاحتمال الثاني هو المراد بالآية؟ لقائلا أن يقول لا، الاحتمال الأول مراد من الآية للاحتمال الثاني. إذن مجرد الاحتمال خب لا يفي بالمطلوب، بل لابد أن نثبت أن هذا الاحتمال هو الظاهر عرفا من الآية المباركة. والسيد الشهيد لا يقبل في الحلقة الثالثة أن هذا هو المستظهر من الآية المباركة. التفتوا جيدا، قال وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أن هذه المناقشة وهي أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع إنما تتم المناقشة على الافتراض المتقدم. يا افتراض أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط مجيء الفاسق بالنبأ في تعيين الموضوع والشرط. وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ وليس الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو فسقه، فسق الجائي، الفسق هو الشرط لا أن الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، إذا كان هكذا فالآية تكون في قوة قولنا الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا، وهذا معناه مفهومه ماذا؟ الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا يعني ماذا؟ كان عادلا فلا يجب التبين، فيثبت المطلوب وهو أن الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا فخبره حجة يمكن الاعتماد عليه. قال كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، وبعبارة أوضح كما ذكرنا الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا بناء على الاحتمال الثاني لصاحب الكفاية ليس محققا للموضوع، بل حتى مع انعدام الشرط فإن الموضوع محفوظ وجوده فيتم المفهوم في الجملة الشرطية. ولكن هذه مناقشة هذه الفرضية الثانية، ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذه الآية ما لم يثبت كون هذه الفرضية هي المستظهرة عرفا في قبال الاحتمال الأول وفي قبال الفرضية الأولى. ما لم يثبت كون هذه الفرضية هي المستظهرة عرفا من الآية المباركة. هذا تمام الكلام في البحث الأول. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا يوجد في الآية المباركة ماذا؟ بحثان نبحث في مقامين. المقام الأول في أن المقتضي في هذه الآية المباركة على حجية خبر العادل تام أو ليس بتام، بناء على الموضوع والشرط في الاحتمال الأول المقتضي غير تام فلا تصل النوبة إلى البحث في المقام الثاني وهو البحث عن المانع. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو لصاحب الكفاية وقلنا أنه مستظهر عرفا من الآية المباركة، إذن ماذا؟ المقتضي على حجية خبر العادل يكون تاما. من هنا لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه يوجد مانع من التمسك بالآية بهذا المقتضي أو لا يوجد مانع من التمسك بهذا المقتضي. قيل أنه يوجد مانع من التمسك بهذا المقتضي، ما هو المانع؟ قالوا التعليل الوارد في ذيل الآية المباركة. الآية المباركة ماذا قالت؟ التفتوا جيدا لأنه مطلب دقيق. التعليل الوارد هو ماذا؟ يقول أن تصيبوا، هذا التعليل لقوله لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق. لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لو سألت المولى لماذا يجب التبين، يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لألا تصيبوا قوما بجهالة. إذن لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لأن العمل بخبر الفاسق من غير تبين يمكن ماذا؟ أن يوقعكم أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تقرروا في حقهم، تفعلون في حقهم أمرا لا يستحقونه. يعني جاء المخبر الفاسق وأخبر زيد كافر، أخبر زيد مرتد وكان مسلم، والمرتد الفطري ما هو حكمه؟ القاتل، تبين منه زوجته، كاكا إلى آخره من الأحكام المذكورة في باب الإرث. خب هنا أنت لو عملت بخبر الفاسق بلا تبينين يحتمل أن خبر الفاسق مخالف للواقع، لو ما يحتمل؟ يحتمل. إذن يحتمل أنك قتلت مسلم. إذن الآية المباركة حتى لا يقع الإنسان في مخالفة الواقع يأمره بأن ماذا؟ بأن لا يرتب الأثر على خبر الفاسق ما لم يتبين عن أمره. هذا هو مدلول التعليل. بعد واضح هذا؟ خب تعالوا نفسر مدلول التعليل ما هو. هذا مراد من الجهالة يعني ماذا؟ قالوا أن المراد من الجهالة يعني ما لم يحصل لك العلم، عدم العلم. هذا علمون، الجهل ماذا؟ عدم العلم. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني ماذا؟ أن تصيبوا قوما بلا علم. خب لو عملت بخبر الواحد العادل هذا عمل بالعلم لو أيضا عمل بلا علم؟ ها؟ خبر الواحد عمل بالعلم؟ لا، الأخ حتى يتضح له المطل. ها، خبر الواحد حتى لو كان من العادل علم لو يفيد الظن؟ أحسنتم. بعد ماكو علم، والإمارة ليست بعلم، وإلا لو كانت علما خثبت المطل، وإلا لو كانت علما كان يجب متابعة خبر الواحد بالاحتياج إلى دليل، كما قلنا بالأمس أن القطع يجب متابعته عقلا بالاحتياج إلى دليل. اسمحوا لي مولانا. إذن خبر الواء مرادنا من الجهالة ما هو؟ يعني عدم العلم. خب هذه العلة يشترك فيها خبر الفاسق وخبر العادل أو لا يشترك؟ يشتركان. إذن صحيح أن مفهوم الآية يدل على حجية خبر العادل، التفتوا جيدا، ولكن التعليل يقول ماذا؟ يقول حتى خبر العادل ليس بحجته، لأن هذه العلة موجودة فيه. أنا أضرب مثال حتى يتضح لكم المطلب. لو قال المولى لا تأكل الرمان، عفوا، إذا كان هذا الشيء رمانا، إذا كانت هذه الفاكهة رمانا فلا تأكله. خب مفهوم هذه الجملة ما هو؟ ها؟ إذا كان غير رمان فيجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ يجوز أكله. خب إذا كان تفاحا يجوز أكله. هسه لو افترضنا أن المولى علل هذا الحكم، قال إذا كان رمانا فلا تأكله لأنه حامض، هذا التعليل ماذا يفعل؟ يقول التفاح الحامض يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ لا يجوز أكله. إذن المفهوم هنا انتفى لأن العلة عممت المنطوق. واضح المطلب يولا؟ فإذا العلة تارة تكون مساوية للمنطوق وأخرى تكون أوسع من المنطوق، تشمل حتى المفهوم أيضا. إذا نحن لو كنا وقول المولى إذا كان رمانا لا تأكله، كنا نقول إذا كان تفاحا يجوز أكله حتى لو كان حامضا. أما إذا قال المولى إذا كان رمانا لا تأكله فلا تأكله لأنه حامض، خب إذا كان تفاحا يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ نقول إذا كان حامضا أيضا لا يجوز أكله. اسمحوا لي مولانا خلي أبين المطلب وتبينوا كلامكم. إذن إذا كان عندنا تعليل للمنطوق، هذه لأنه حامض تعليل للمنطوق، لو مو تعليل للمنطوق، تعليل للمنطوق. إذا كان التعليل للمنطوق أوسع من دائرة المنطوق بنحو شمل بعض ماذا؟ موارد المفهوم، بعد لا يمكن الاستناد إلى تلك الجملة الشرطية لإثبات المفهوم. هذا من قبيل، مثال آخر شرعي من قبيل، إذا كان المائع خمرا فلا تشربه أو فيحرم شربه. قب الفقاع خمر أو ليس بخمر؟ ليس بخمر. هذه الأنواع الجديدة التي تسمى المشروبات الروحية، ألا قاتلهم الله حتى يتلاعبون بالألفاظ. شوفوا التعبير هواية هواية موهم، مشروبات روحية، مع أنها مرتبطة ببدن الإنسان ولكنه يسمونها مشروبات روحية. هذا التلاعب بالمفاهيم أساسا فالعلم قائم بنفسه. إذا كان المائع خمرا ماذا؟ فلا يجوز شربه. هذا إذا كان المائع بيرة يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ يجوز شربها لأنه ليس بخمره. ها هسه لو فرضنا ان المولى علل قال لانه مسكر، هذا التعليل يحرم البيرة ولا يحرم البيرة، مع انه بحسب المفهوم البيرة كانت جائزة الشرب، ولكن بحسب التعليل ماذا صار؟ البيرة غير جائزة الشرب. وهذا معنى ان العلة قد تعمم وقد تخصص. واضح المطلب؟ هسه الان نحن لو كنا وصدر الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كنا نقول أن الجملة الشرطية مفهوم بناء على ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه إن لم يكن الجائي بالخبر فاسقا بل كان عادلا فلا يجب التبين. ولكن يوجد تعليل في ذيل الآية، هذا التعليل كما يشمل خبر الفاسق وهو المنطوق يشمل ماذا؟ خبر العادل الذي هو المفهوم. إذن لا يمكن التمسك في مفهوم بمفهوم الجملة الشرطية في المقام، لأن التعليل قرينة على أن خبر العادل أيضا ليس بحجتين. هسه شنو سؤالكم؟ خوب الحمد لله. هسه تشوفون أنا أقول شوية تنتظرون البحث ينتهي، إحنا المقدار الممكن إشكالات اللي بذهنكم اطمئنوا بذهننا مجاية، ولكنه إحنا نحاول أن نقرب المطلب بشكل حتى الإشكالات تندفع. بس إذا انتهى المطلب بقي إشكال إحنا بخدمة الإخوة. تفضلوا. بلي لا بلي هسه هذا إشكال بلي هذا يلزم منه إشكال آخر، ولكنه جوابه إن شاء الله في الحلقة الثانية. يعني تريدون أن تقولوا بأنه بعد لا معنى لأن يقيد بالفاسق، يقول إن جاءكم أحد بنبأ فتبينوا. لماذا قيد بالفسق؟ الجواب أجوبة متعددة، واحدة من الأجوبة حتى يطمئن ذهنكم الآن وبالكم، إشارة إلى أنه في مورد الواقع أن الوليد عندما جاء بالخبر كان فاسقا. واحدة من الأجوبة عن هذا الإشكال أنه للإشارة إلى أنه في هذا المورد الذي نزلت الآية المباركة، حيث أن وليد كان مبعوثا من الرسول لأن يجبز زكاة، فجاء وأخبر الرسول أنهم ارتدوا، يريد أن يقول أن هذا الذي أخبرك ماذا؟ فاسقون. وهذه نكتة تستدعي الذكر. هذا هو التعليل، التفتوا جيدا. إذن التعليل يكون مانعا من الالتزام بالمفهوم أو لا يكون مانعا؟ إذن المقتضي تام ولكن المانع مفقود له موجود؟ المانع موجود، إذن المقتضي لا أثر له. هذا من قبيل أن النار موجودة ولكن القطعة من الورق أو القماش كان مبتلا بالماء، فإنه يكون ماذا؟ الابتلال بالماء، الرطوبة في الورقة تكون مانعا للاحتراق أو لا تكون؟ تكون مارعة، مع أن المقتضي موجود وهو النار في المقام. من هنا صار الأصوليون بصدد الجواب عن هذا المانع، أنه كيف ندفع هذا المانع، لأن المقتضي تام بناء على الاحتمال الذي ذكره صاحب الكفاية. الآن لابد أن ندفع ماذا؟ المانع. نقول أن المانع لا قيمة له. ومن هنا وجدت أجوبة ثلاثة. الجواب الأول وهو لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه من قال لكم أن المراد من الجهالة هو عدم العلم حتى يكون التعليل شاملا للخبر العادل؟ بل المراد من الجهالة يعني السفاهة. شنو معنى السفاهة؟ يعني أن هذا العمل بمقتضى الموازين العقلائية لو مو بمقتضى الموازين العقلائية. إذا كان فعل من الأفعال بمقتضى الموازين العقلائية يسمى عمل سفهي أم عمل عقلائي؟ عمل عقلائي بمقتضى الموازين العقلائية. أنا أتصور بعض الإخوة يجاوبون قبل أن يتصوروا ما أقول، هالشكل يصير بعد يعني هذا جواب قبل التصور. إذا كان عمل من الأفعال، عمل من الأعمال بمقتضى الموازين العقلائية، هذا العمل عمل عقلائي لو عمل سفهي؟ عمل عقلائي. أما إذا كان عمل على خلاف مقتضى الموازين العقلائية ماذا نسميه هذا العمل؟ نسميه عمل سفهي. يقول صاحب الكفاية المراد من الجهالة هنا مو عدم العلم، مراد من الجهالة يعني أن العمل عمل سفهي. خب تقول جيد، التفتنا أن الجهالة مو عدم العلم حتى يشمل خبر العادل، مراد من الجهالة يعني سفاهة، عمل سفهي. يقول إذا اتضح هذا العمل بخبر العادل بين العقلاء على مقتضى الموازين لو على خلاف مقتضى الموازين؟ ها؟ العقلاء فيما بينهم يعملون بخبر الثقة ولا يعملون؟ إذن العمل بخبر الثقة بخبر العادل على مقتضى الأفعال والموازين العقلائية فهو عمل سفهي لو عمل غير سفهي؟ غير سفهي. إذن يكون خارجا عن التعليل. التعليل يقول ما هو عمل سفهي وخبر العادل عمل سفهي؟ لا. إذن يكون المفهوم تام. أوضح المطلب بشكل آخر، التفتوا جيدا. صاحب الكفاية يقول مولانا أساسا المفهوم خارج تخصصا موضوعا من التعليل. التعليل يقول ما كان عملا سفهائيا فلا قيمة له، فلا حجية له، وخبر العادل عمل سفهائي أو ليس سفهائي، ليس بسفهائي، فإذا خارج تخصصا. أضرب مثال، لو قال المولى أكرم العالم وأنا سألته هل يجب إكرام الجاهل أو لا، يقول قلت لك أجبتك أن الجاهل لا يجب إكرامه إلا لم أقيده ماذا؟ بالعالم. إذن خروج الجاهل تخصيص في العالم لو خروج تخصصي وموضوعي من العالم، خروج موضوعي. أساسا العالم لا يشمل الجاهل حتى نبحث أنه خارج أو ليس بخارج. ما أدري واضح الخروج التخصصي عن الخروج الموضوعي؟ كذلك في المقام يريد أن يقول صاحب الكفاية المفهوم خارج تخصصا عن التعليل، لأن التعليل يقول كل عمل سفهي لا قيمة له، والعمل بخبر العادل ليس عملا سفهيا بل هو عمل عقلائي. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لا، نحن نقبل أن التعليل فيه عموم يشمل ماذا؟ خبر العادل. ولكن إذا نسبنا التعليل إلى المفهوم نجد أنه عام وماذا؟ وخاص، وكل خاص مقدم على العام لو مو مقدم على العام. نعم، التفتوا جيدا. كيف أنه عام؟ يقول التعليل يقول كل ما ليس بعلم فلا حجية له. ما ليس بعلم مثل ايش؟ احسبوا وياي، خبر الفاسق علم او ليس بعلم؟ ليس بعلم. خبر العادل علم او ليس بعلم؟ ليس بعلم. القياس علم او ليس بعلم؟ ليس بعلم. الاستحسان علم او ليس بعلم؟ ليس بعلم. المصالح المرسلة علم او ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن كم هذا العموم يشمل؟ كم مورد؟ خمس موارد. المفهوم ماذا يقول؟ يقول هذا المورد وهو خبر العادل حجة. هذاك يقول خبر العادل ليس بحجة ولكن يقوله بالعموم لو يقوله بالصراحة. يقول بالعموم. فإذا تعارض عندنا خاص وعام أيهما يقدم؟ يقدم الخاص. إذن المفهوم في الآية المباركة يقدم ماذا؟ على عموم التعليل، لأن التعليل عام والمفهوم ماذا؟ خاص. وإذا تعارض ظهور خاصي مع ظهور عامي فالتقدم لماذا؟ للظهور الخاصي. فنحن نقول بلي التعليل عام ولكن فيه 10 موارد، فيه 5 موارد، ولكن المفهوم ماذا؟ مختص بمورد واحد. هذا من قبيل أن المولى يقول أكرم كل عالم، ثم يقول ولا تكرم الفساق. وأكرم كل عالم يشمل العالم العادل والفاسق. أما ذاك الدليل ماذا يقول؟ يقول لا تكرم الفساق منهم فقط، فيكون خارجا بالتخصيص عن ذاك العموم. هذا هنا التعليل لم يقول كل ما ليس بعلم فليس بحجة، فيشمل خبر العادل وغير خبر العادل كالقياس. فالمفهوم يقول ماذا؟ يقول لا، خبر العادل خارج من ذلك العموم الذي ذكر في التعليل. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني يخرج المفهوم تخصصا لو تخصيصا؟ تخصيصا عام وخاص. جواب الثاني مو الأول. الجواب الثاني يخرج المفهوم تخصيصا من التعليل، ولكن الجواب الأول يخرج المفهوم تخصصا من التعليل. هذا جوابين. الجواب الثالث وهو للمرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه نحن هنا لا نقول لا أن الخروج تخصصي كما في الجواب الأول، ولا هو تخصيصي كما في الجواب الثاني، بل نقول أن الخروج بنحو الحكومة. التفتوا جيدا، إن شاء الله بحث الحكومة سيأتي في محله، ولكن فقط أريد أن أبين لكم المطلب، عنوان الحكومة. إذا قال المولى الصلاة تجب فيها الطهارة، واضح هذا الحكم. ثم يأتي فد خطاب آخر يقول والطواف في البيت ماذا؟ صلاة. يعني ماذا؟ يعني ذلك الموضوع الذي واحد من أفراده هذه الصلاة المتعارفة، واحد من أفراده ماذا؟ الطواف في البيت. إذن إذا كان يشترط في الصلاة الطهارة، يشترط في الطواف ماذا أيضا؟ الطهارة. هذا ماذا فعل هنا الدليل الثاني؟ الدليل الثاني وسع الموضوع الأول ليشمل غير مصداقه الواقعي. مصداقه الواقعي ما هو؟ الصلاة المتعارفة فيها الأركان والأجزاء، وله مصداق غير واقعي. هذا المصداق غير الواقعي ما هو؟ غير الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو الطواف. فهنا الدليل الثاني ماذا فعل في الموضوع الأول؟ وسعه أم ضيقه؟ وسعه. فالحكم يترتب على هذا الموضوع الموسع الذي يشمل الصلاة والطواف. التفتوا جيدا، وبعض الأحيان الموضوع الدليل الثاني ما يوسع الموضوع الأول وإنما يضيقه. المولى يقول الربا حرام، كل ما هو ربا ماذا؟ حرام، سواء كان بين الأجنبي والأجنبي أو كان بين الوالد وولده. ولكن يأتي دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده. يعني ماذا؟ يعني ذاك الموضوع أنا وسعته لو ضيقته؟ ضيقته. قلت ذاك الذي أقول الربا حرام مرادي ماذا؟ الربا لا بين الوالد والولد. هذا نسميه حكومة، وهذه الحكومة إما توسع في الموضوع المحكوم وإما تضييق في الموضوع المحكوم. هذه المقدمة، ها؟ الآن نأتي إلى هنا. التعليل ماذا يقول؟ التفتوا جيدا، التعليل ماذا يقول؟ يقول عدم العلم لا حجية له. خب خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن داخل في التعليل يقول المرزا النائيني، داخل مو داخل؟ داخل في التعليل. ولكنه المفهوم يقول خبر العادل علم مو ليس بعلم، فإذا يخرجه ماذا؟ من التعليل، فيكون مضيقا ماذا؟ للتعليل. لماذا؟ يقول لأنك أنا أعتبر لك خبر العادل مع أنه في الواقع هو يفيد العلم أو لا يفيد العلم، لا يفيد العلم، ولكن أنا أجعله لك يفيد العلم، فإذا صار علما يكون خارجا من التعليل أو لا يكون خارجا من التعليل؟ نعم يكون خارجا من التعليل، ولكن خارجا من التعليل بأي طريقة؟ وهو من طريق تضييق موضوع التعليل. واضح المطلب ولا؟ إذن الجواب الثالث يقول: المفهوم لسان حال المفهوم، أنا جعلت خبر العادل الذي في الواقع لا يفيد العلم، جعلته ماذا؟ علما. فإذا صار علما التعليل ماذا يقول؟ يقول: ما ليس بعلم فليس بحجة. وهذا علم أو ليس بعلم؟ نقول نعم، العلم له مصداقان، مصداق حقيقي وهو العلم الواقعي 100%، ومصداق جعلي من قبل الشارع وهو خبر العادل. إذا يتذكر الإخوة، ما أدري يتذكروني ولا، في المجاز السكاكي نحن ماذا قلنا؟ قلنا في المجاز السكاكي نفرض غير المصداق الواقعي أنه مصداق من المصادق الواقعية. نقول: الأسد له مصداقان، أي المصداق الأول ما هو؟ الحيوان المفترس، مصداق حقيقي. المصداق الثاني ما هو؟ الرجل الشجاع، ولكن هذا مصداق واقعي، ولكن مصداق مجازي، توسعنا في المصداق. هنا ايضا عندما يقول التعليل عدم العلم ليس بمفيد، خب العلم مفيد لو مو مفيد؟ العلم حجة لو مو حجة؟ العلم حجة، ولكن العلم له مصداقان، مصداق حقيقي وهو القطع، ومصداق بجعل من الشارع وهو خبر العادل. فيخرج من التعليل او لا يخرج من التعليل؟ يكون خارجا من التعليل ولكنه بالحكومة. فهذه وجوه ثلاثة لدفع المانع المتوهم في المقام. هسه هذه الوجوه صحيحة لو مو صحيحة بعد موكول ان شاء الله الى الحلقة الثالثة. قال الثاني: ان الحكم بوجوب التبين. طبعا هذه الابحاث ابحاث عميقة جدا، الإخوة يلتفتون إليها، وخصوصا فيما يرتبط بالآيات اللاحقة، لأنه بعد لا يتكرر في الحلقة الثالثة، فلهذا الإخوة يلتفتون إليها جيدا، وخصوصا فيما يرتبط بباب السنة. أسا هذه الآيات السيد الشهيد سيتعرض لها مرة أخرى في الحلقة الثالثة بدرجة أعمق وببحث أعمق، ولكنه في بحث السنة أساسا لا يتعرض في الحلقة الثالثة لشيء، يوكلها إلى ماذا؟ يوكلها إلى الحلقة الثانية. يتعرض لطوائف أخرى من الروايات غير التي تعرض لها في الحلقة الثانية، فهذه من الموارد التي ما ذكر في الحلقة الثانية بعد غير مذكور في الحلقة الثالثة، ومطلبه أيضا دقيق جدا وعميق. الثاني: أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة. معلل ماذا؟ بالتحرز من الإصابة بجهالة، يعني أن لا تقعوا في مخالفة الواقع، ومنشأ الوقوع الجهل. والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، لا فرق فيها بين خبر الفاسق وبين خبر العادل، فإن هذه العلة وهي عدم العلم كما تشمل خبر الفاسق تشمل خبر العادل. والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، لماذا؟ لأن عدم العلم، إذن فسرنا الجهالة بماذا؟ بعدم العلم، لأن عدم العلم ثابت فيها، أي في أخبار الآحاد جميعا، ولا فرق بين خبر العادل وخبر الفاسق. وهذا من الموارد التي نجد فيها أن التعليل يعمم الحكم الموجود في المنطوق ليشمل ماذا؟ ما وراء المنطوق وهو المفهوم أيضا، كما ذكرنا في الأمثلة. فتكون هذه العلة المشتركة فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم، من قبيل المثالين اللذين ذكرناهما لكم. وأجيب عن ذلك تارة، وهو جواب صاحب الكفاية، بأن الجهالة في الآية المباركة ليست مجرد عدم العلم حتى تكون العلة مشتركة بين أخبار الآحاد، بل الجهالة في الآية تستبطن السفاهة، وهو مرتبط بالعمل، لا أنه فقط عدم العلم، مو فقط جانب نظري، وإنما جانب نظري مطعم بجانب عملي. بل تستبطن السفاهة، يعني ما يسميه العقلاء عملا سفهيا، والعمل بخبر العادل لا يسميه العقلاء عملا سفهيا. وليس في العمل بخبر العاقل عادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء على العمل بخبر العادل. وهذا معناه أن المفهوم خارج موضوعا وتخصصا عن التعليل. الجواب الثاني وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل. لماذا؟ لأن المفهوم يقتضي حجية خبر العادل، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي، وكل ما هو غير علمي يشمل خبر العادل وغير خبر العادل، فالمفهوم يكون مخصصا لماذا؟ لعموم التعليل. وهذا معناه أن المفهوم خارج تخصيصا يعني حكما عن التعليل، ويشمل بإطلاقه يعني التعليل بإطلاقه خبر العادل. إذن فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل. هنا لا يقول قائل إذا كان هناك عموم في التعليل كان ينبغي أن يقول مخصصا لعموم التعليل مو مقيدا، لأن العموم في قباله تخصيص لو في قباله تقييد، ها؟ والإطلاق في قباله تقييد. إذن كان ينبغي أن يقول مخصصا لعموم التعليل. الجواب أن هذا العموم ليس هو العموم الإصطلاحي، وإنما المراد من العموم هنا الشمول الذي ينسجم مع الإطلاق أيضا، فيكون المفهوم مقيدا لا أنه مخصص، لأنه نحن يوجد عندنا عموم إصطلاحي وهو في قبال الإطلاق، وعندنا عموم لغوي وهو ما يساوق أو ما يرادف الإطلاق أيضا. ليس المراد من العموم هنا العموم الاصطلاحي في قبال الإطلاق حتى يقول يخصصه المفهوم، وإنما المراد من العموم هنا يعني الشمول الإطلاق. فلهذا شوفوا تعبير السيد الشهيد، قال ويشمل بإطلاقه ولم يقل ويشمل بعمومه. إذن مراد من العموم يعني الشمول يعني الإطلاق. وثالثا الجواب الثالث، طبعا كان ينبغي هذا الجواب الثالث ايضا يكون من تتمة الكلام السابق، مو ان يكون في اول السطر، لانه قال تارة كذا واخرى كذا وثالثة كذا، مو مطلب جديد. وثالثة بان المفهوم مفاده ان خبر العادل لا حاجة الى التبين بشأنه. لماذا؟ لانه بين. لماذا؟ لانه علم. فاذا كان علما فيكون خارجا عن موضوع التعليل، ولكن خارجا مو بالتخصيص مو بالتخصص، وانما بالحكومة. هسه ما هو الفرق بين التخصيص والحكومة؟ ما هو الفرق بين الحكومة وبين التخصص؟ ان شاء الله في اخر ابحاث التعارض سيأتي. قال لأنه بين واضح، وهذا يعني افتراض الخبر العادل بمثابة الدليل القطعي. فكيف أن الدليل القطعي خارج عن التعليل؟ ما نزله الشارع منزلة القطع أيضا يكون خارجا عن التعليل. والأمر بالتعامل مع خبر العادل على أساس أن خبر العادل بين ومعلوم، وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل. ولكن هذا الخروج غير الخروج الأول. الخروج الأول الذي هو الخروج الموضوعي والتخصصي نحو من الخروج، وهذا الخروج الثاني نحو آخر من الخروج. وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم، وهذا علم، ولكن مو علم حقيقي، بل علم بجعل من الشارع، توسع في العلم. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا في باب الطواف، كيف أن الشارع توسع الصلاة ليشمل الطواف، هنا الشارع أيضا وسع العلم ليشمل ماذا؟ خبر العادل أيضا. فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع لا بحكم العقل فهو علم، فإذا كان علم ولا يشمله التعليل، لأن التعليل يقول عدم العلم، أن الشيء الذي لا يفيد العلم لا حجية ولا قيمة له. هذا تمام الكلام في الآية المباركة. إذن إلى هنا إذا قبلنا الاحتمال الثاني لصاحب الكفاية، فالاستدلال بالآية المباركة تام ولا مو تام؟ تام، لأن المقتضي تام والمانع ماذا؟ مفقود. إلا أنه هذا بمستوى الحلقة الثانية، وإلا بمستوى الحلقة الثالثة وبتقريرات البحث يثبت في محله أنه لا يمكن الاستناد إلى الآية المباركة لإثبات حجية خبر العادل. أتذكر لعلي ما أدري مخطئ، أتذكر أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث الخارج، أنا كنت حاضر هذه الأبحاث عند السيد الشهيد في بحث الخارج، بعد 3 أشهر قال فتحصل أن الآية لا تدل على حجية خبر واحد، بعد 3 أشهر من البحث في هذه الآية المباركة. هنا نحن بحثنا فقط في المانع الداخلي، ويوجد مقام ثالث من البحث في وجود المانع الخارجي من التمسك بالآية المباركة. ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية النفر، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. محل الاستشهاد بهذه الآية المباركة فقرتان، الفقرة الأولى لعلهم يحذرون. إذن التحذر مطلوب أو ليس بمطلوب؟ نعم مطلوب، لأنه وقع مدخولا للعل، ولعل تفيد ماذا؟ المطلوبية، الترجي. فإذا الحذر مطلوب أو ليس بمطلوب؟ مطلوب الحذر بقرينة وقوع الحذر مدخولا لعل، ولعل تفيد الترجي والمطلوبية. خب هنا يكفي الاستدلال؟ نقول لا، الآية المباركة قالت ولينذروا، هذه اللام أي لام؟ لام الأمر. إذن هذه من قبيل أنذروا، قلنا فيما سبق أن لام الأمر إذا دخلت على المضارع تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب؟ تفيد الوجوب. إذن ولينذروا بمنزلة قوله يجب أن تنذروا. خب غاية الإنذار ما هي؟ غاية الإنذار ما هي؟ الإنذار واجب أو لا؟ غايته تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ غاية الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ هنا نقول غاية الواجب واجبة، إن شاء الله سيأتي في الحلقة الثالثة نقول لا ملازمته، ولكن الآن نتكلم على مستوى الحلقة الثانية، أن الشيء إذا كان واجبا فالغاية المترتبة عليه تكون ماذا؟ واجبة. هنا الإنذار واجب أو ليس بواجب؟ غايته ما هي؟ لعلهم يحذرون غاية الإنذار. لماذا ينذر هؤلاء؟ لماذا يجب على الذي تفقه أن ينذر؟ ما هي الغاية؟ حتى يحذر السامع، حتى يحذر المنذر بالفتح بالمفعول. فإذا كان الإنذار واجبا التحذر يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ واجبا، لأن غاية الواجب واجبة. خب إلى هنا لم يثبت لنا حجية خبر الواحد، يقول نعم هنا يجب الإنذار مطلقا على المتفقه أو لا يجب؟ من تفقه يجب إنذاره، ما تفقه به أو لا يجب عليه الإنذار؟ يجب عليه. على السامع يجب القبول أو لا يجب القبول؟ ها؟ يجب القبول، وإلا لا معنى لأن يحكم الشارع عليك بأن تنذر ويقول أيها السامع ماذا؟ لا تسمع، لا تقبل، يمكن هذا؟ قبل عدل ماذا أوجب عليك أن تنذر؟ إذن وجوب الإنذار مطلقا عليك يستلزم ماذا؟ وجوب القبول مطلقا على المنذر. شنو معنى وجوب القبول مطلقا على المنذر؟ يعني سواء حصل لك علم بكلام المنذر أو لم يحصل لك العلم بكلام المنذر. لم يحصل لك العلم بكلام المنذر يعني ماذا؟ يعني خبر الواحد. إذن إنذار المنذر وإن لم يحصل منه علم حجة أو ليس بحجة؟ حجة، ثبت المطلوب. أعيد الاستدلال لو ما يحتاج علي؟ نعيد؟ خب شاء الله أن السكوت ليس علامة الرضا، لأن السكوت علامة الرضا. تدرون مورد أول خط بالي أقرب الاستدلال بنحو آخر بشكل يعني بإجمال، بالإجمال أقربه. قلنا أن الآية جعلت الإنذار واجبا مطلقا، الإنذار واجب مطلقا. خب غاية الإنذار ما هي؟ التحذر. فيكون التحذر واجب أو لا يكون واجبا؟ نعم، لأن غاية الواجب واجبة. خب هنا نسأل منكم، أن الإنذار يجب مطلقا أو يجب في صورة دون صورة أخرى؟ المفروض أن الإنذار واجب مطلقا. خب القبول على المنذر يجب مطلقا أو في صورة حصول العلم له، يعني في صورة حصول القطع له؟ مطلق أيضا. سواء حصل لك القطع أو لم يحصل لك القطع، يجب قبول إنذار المنذر أو لا يجب القبول؟ يجب القبول. خب في صورة حصول العلم لا يدل على حجية خبر الواحد، أما في صورة عدم حصول العلم من قول المنذر، يجب عليك القبول أو لا يجب عليك القبول؟ نعم يجب عليك القبول، إذن خبر الواحد حجة، لأننا قلنا أن التحذر واجب مطلقا، سواء حصل له أي للمنذر علم بصحة قول المنذر أو لم يحصل له علم بصحة قول المنذر، وهذا معناه حجية خبر واحد. وتقريب الاستدلال بالآية المباركة أنها تدل على مطلوبية التحذر، لأنه قال لعلهم يحذرون، بقرينة وقوع الحذر لعلهم يحذرون، موقع الترجي. كيف؟ بدخول لعل عليه أي على الحذار، وجعله أي الحذار يحذرون، وجعله غاية للإنذار الواجب. فإذا كان الإنذار واجبا مطلقا فيكون تكون غايته أيضا واجبة مطلقا. ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار. هسه سواء حصل للمنذر علم من كلام المنذر أو لم يحصل له علم من كلام المنذر، سواء حصل له قطع بصحة كلام المنذر أو لم يحصل له قطع بصحة كلام المنذر، ونحن في حجية خبر الواحد، عندما يخبر خبر الواحد بخبر يحصل لنا قطع من إخباره؟ لا يحصل لنا القطع. هذه تريد تقول حتى لو لم يحصل لك القطع يجب القبول، يجب القبول يعني حجة، يعني منجز ومعذر. قال ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم للمنذر من قول المنذر بالكسر. وهذا يعني أن الإنذار أن القبول والتحذر مطلقا حتى في فرض عدم العلم من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر حتى لو لم يحصل العلم من إنذاره وإخباره. والجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة، الأول الثاني الثالث يأتي، والحمد لله رب